أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. عايزين سماعات خارجية ولا إيه؟ هتعمل لنا دوشة؟ في حد بره يسمع يعني؟ قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات وما قبلها ذكرا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكر من قصصهم في هذه السورة التي سميت باسمهم ما يثبت الإنسان المؤمن ويزيده إيمانا ويجعله يرى أمامه أسوة وقدوة حسنة في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فيقتدي بهم في أفعالهم، في دعوتهم قومهم، في صبرهم على البلاء، في المحن التي ابتلاهم الله عز وجل بها، فإذا بهم يصبرون. يتعلم منهم كيف كانوا يحكمون في أقوامهم بأمر الله سبحانه وبشريعته. يتعلم من هؤلاء الأنبياء كيف أنهم لم يكونوا يعتمدون على أحد إلا على الله سبحانه تبارك وتعالى في مطعمهم ومشربهم في رزقهم، فالله عز وجل هو الذي يرزقهم. فكانوا يحترفون أصحاب صناعات، حتى إن داود النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي وهو ملك يحكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده كما قدمنا في الحديث السابق. وليس هو وحده، ولكن كل أنبياء الله عز وجل جعل الله عز وجل لهم حرفا يحترفونها، فيكون مطعمهم ومشربهم من هذا الذي رزقهم الله عز وجل من عمل أيديه. هنا في داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل في الآية: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه من الله عز وجل التعليم، وما من أحد إلا الله عز وجل يعلمه شيئا يصلح له لهذا الإنسان ويكون فيه معاشه ويكون فيه رزقه. فمن الناس من يستفيد مما علمه الله سبحانه، ومن الناس من يتواكل في ذلك ويترك الأمر ويستجلي الناس ويستسهل أن يأخذ رزقه من الحرام ليس من الحلال. وما من مخلوق إلا والله عز وجل قد قسم له رزقه، لا بد وأن يأتيه هذا الرزق. فعلى الإنسان المؤمن أن يبحث عن الرزق بالطرق الحلال، ولا يقول قد ضيق الله عز وجل عليه ويوم يتوجه إلى الحرام. رزقك مقسوم وكسبك معلوم، ولن يزداد شيئا على ما قسمه الله عز وجل. ابحث عن الحلال تجد الحلال ويرزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، واتسي بهؤلاء الأنبياء الذين كانت صنعتهم يصنعون، لا تلهيهم صنعتهم ولا كسبهم الرزق عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تشغلهم عن المرتبة العظيمة التي هم فيها، مرتبة أنهم أنبياء لله سبحانه وتبارك وتعالى. فألولنا العلماء أن داود كان يصنع الدروع لقومه، وهذا جاء في القرآن. قالوا أيضا كان يصنع الخوص، يصنع الخوص ويبيع ذلك، وكان يأكل من عمل يده وهو ملك على قومه. وغير من الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله الجهاد في سبيل الله سبحانه. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي صلوات الله وسلامه عليه. فكان أشرف الرزق له صلى الله عليه وسلم أن يجاهد ويكون له خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة، ولا يأخذ شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا قدر ما يكفيه صلوات الله وسلامه عليه، ولعله يبيت طاوية ويطعم غيره صلوات الله وسلامه عليه، فيأخذ ما يكفيه، والباقي يقول للمسلمين: ليس لي من أموالكم ولا مثل هذه. يأخذ من جنب البعير شعرة من جنب البعير ولا مثل هذه، لا يستقل بها صلى الله عليه وسلم إلا ما فرضه الله عز وجل من خمس الخمس أو من خمس. ليس لي من أموالكم ولا مثل هذه. يأخذ من جنب البعير شعرة من جنب البعير ولا مثل هذه، لا يستقل بها صلى الله عليه وسلم إلا ما فرضه الله عز وجل من خمس الخمس أو من خمس الفيء. قال: إلا الخمس. والخمس مردود عليكم، والخمس يعني مش هياخده يحوشه صلى الله عليه وسلم، لا، ده حتى الخمس الذي سيكون نصيبه صلى الله عليه وسلم من الفيء، وخمس الخمس الذي سيكون من المغانم، يقول: مردود عليكم، هرد عليكم أيضا. يأخذ ما يكفيه هو وأهله صلى الله عليه وسلم، ويرد الباقي على المسلمين، على الزوار، على الأضياف، على الفقراء، على من يحتاج، فيعطي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الريح سخرها الله عز وجل لسليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام عاصفة تجري بأمره، والعاصفة الشديدة التي تجري بسرعة شديدة جدا. قال: عصفت الريح، وأصل العصف التبن، العصف اللي هو التبن أو القشر بتاع الحبوب، العصف، والحب ذو العصف والريحان، العصف التبن أو القشور الخارجية. فهنا لما تهيج الريح، تشتد الريح، تقوم تطير هذا العصف، تطير القشور، فسميت عاصفة، الريح العاصف، لأنها تطير مثل ذلك فلا يبقى. فريح عاصفة أي شديدة الهجوم. فسخر الله عز وجل لسليمان النبي، جعله ملكا، وهو الذي سأل ربه سبحانه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أمسك هذا أو أمن وأعطيه، ومش هنسألك عن هذا الذي أعطيت أو الذي أمسكته. فالله عز وجل جعل له ملكا لا يكون لأحد من بعده. ولذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأدبه الجم العظيم حين يمسك شيطانا، شيطان تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخنقه وأمسكه، وبعدين خطر له أنه يربطه في سرية المسجد يصبح العيال يلعبوا به في المسجد أو في المكان، كاد يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه صلوات الله وسلامه عليه ولم يصنع ذلك. فهنا سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لا يكون لأحد بعده عليه الصلاة والسلام مثل هذا الملك. فسخر له الله عز وجل جنودا عجيبة جدا، من الإنس، من الجن، من الطير، من الدواب، جنود لسليمان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأفهمه لغات الجميع فيفهم ما يقول هؤلاء جميعهم. يسمع للنملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع دعاءها وفهم كلامها، قال، تبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الذي يأتي به الله عز وجل من خير هؤلاء عليهم الصلاة والسلام حتى نتبع هؤلاء في حمدهم لربهم في شكرهم لربهم سبحانه، حتى نعلم أن الأنبياء منهم من ابتلي بالخير فحمد وشكر، ومنهم من ابتلي بالضر فصبر لله سبحانه وتبارك وتعالى وأجر. فالإثنان الذي صبر والذي حمد الكل له من عند الله سبحانه الأجر. فسليمان ممن أعطاه الله عز وجل الكثير. قال ولسليمان الريح عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمره، اذهبي للمكان الفلاني تجري به رخاء حيث أصاب، تشيل السحاب وتحمله للمكان وينزل المطر بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا المكان، فتجري الريح رخاء حيث أصاب. طيب يحب أن هو يحمل عليها أحدا من جنود الله، قد سخر الله عز وجل له ذلك. ولذلك سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله ذلك ونظر في هذا الملك العظيم حتى إنه لا يسمع كلام النملة ودعائها، هنا بقى ما يتفخرش على غيره من الخلق وإنما يقول لله سبحانه تبارك وتعالى: ربي أوزعني حفزني وادفعني واجعل في ما يهيجني لذلك، لحسن الدعاء وحسن الطلب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهي ليست دعوة سليمان وحده، ولكن دعوة الصالحين من المؤمنين، يدعو: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فذكر الله عز وجل دعوة سليمان في النمل، وذكر دعوة المؤمن الصالح في الأحقاف. فالمؤمن يتعلم من هؤلاء الأنبياء كيف يشكر النعم. الله عز وجل ما شيء أحب إليه من الحمد، يحب من عباده أن يحمدوه، فإذا أعطى نعمة فحمدوا الله عز وجل عليها وشكروه، كان حمدهم وشكرهم عند الله أحب إليه من هذه النعمة التي أعطاها لهؤلاء العباد. يبقى ذكر الأنبياء فيما أعطاهم الله أو فيما ابتلاهم الله حتى نأتسي ونقتدي. فإذا الإنسان أنعم الله عز وجل عليه بالخير وجده حامدا شاكرا، إذا ابتلاه بالضير فوجده شاكرا صابرا لله سبحانه وتبارك وتعالى. لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها، أرض الشام، أرض الشام، فتجري بأمر سليمان عليه الصلاة والسلام حيث شاء الله عز وجل من هذه الأرض أو إليها. وكنا بكل شيء عالمين، عالمين بتدبير هذا الكون كله، كيف دبرنا لسليمان أمره، كيف سخرنا له هذه الريح، ونحن نعلم أمر الريح وأمر سليمان وأمر كل شيء. كنا بكل شيء، ليس بسليمان وحده ولا بالريح وحدها، ولكن كنا بكل شيء عالمين. من جنوده الشياطين الجن، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. يغوصون يعني يهبطون تحت الماء في ماء البحار، قال هنا يغوصون له، والغواص الإنسان الذي ينزل في أعماق البحر حتى يأتي بالدرر ويأتي بالجوهر من داخل البحار، بالأصداف واللؤلؤ وغيرها. فهؤلاء الشياطين ما كانش بقى بيسخر ناسا ينزلوا يغوصون، لا، ولكن الشياطين تنزل تسخرهم في ذلك. قالوا من الشياطين من يغوصون له، منهم، إذا ما هيش المهنة الوحيدة للشياطين عند سليمان، سبحان من سخر له ما يشاء سبحانه. الشيطان الذي يغوي الخلق هذا مسخر لسليمان، يمتهنه ويجعله في أعمال صعبة وشديدة، ينزل البحر يجيب له من درر البحر من الشياطين ما يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك أدون من ذلك، فسخرهم في أعمال منها ما هو صعب ومنها ما هو أعمال حقيرة، ويعملون عملا دون ذلك، ويقدروا يرفضوا طلبا لسليمان. قال وكنا لهم حافظين، كن لا يقدروا يهربوا من سليمان ولا يقدروا ان هم يرفضوا له طلبا من مطالبه. فقال انه سخرهم له والشياطين كل بناء وغواص فوق وتحت، يبني له ما يشاء من قلاع من حصون من قصور يبنون له، يصنعون له التماثيل، يصنعون ينحتون له القدور والجواب، فسخرهم له يصنعون ذلك. ومنهم من يغوصون بداخل البحر فيأتونه بما يريد من درر وأصداف وجواهر في البحر ولؤلؤ وغيره، وكنا لهم حافظين. يبقى سليمان أعطاه الله عز وجل هذا فقط؟ لا، ده قبل كده ذكر لنا داود وسليمان آتاهم الله عز وجل كلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. يبقى هنا الجمادات، الجبال يسبحن، وسخر مع سليمان هذا الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآية. أعطاه من العلم علما، أعطاه نبوة، وأعطاه الفراسة. الفراسة وهي علم عظيم من الله عز وجل. الإنسان صاحب الفراسة ليتفرس في الشيء، يتوسم، ينظر إلى علامات معينة، يوم يكتشف ما وراء ذلك من أشياء. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، المعنى إن ناس اختصهم الله عز وجل بهذا العلم، نوع من أنواع العلوم، وهو علم الفراسة. الفراسة غير الفراسة، الفراسة بالكسر والفراسة بالفتح. فراسة بالكسر بمعنى النظر والتثبت ودقة النظر والتعرف على الأحوال والتأمل في الشيء وتوقع ما وراء هذا الشيء، هذا في الفراسة. أما الفراسة فهي علم ركوب الخيل، الفرس يركب الخيل ويعرف يدرب عليها، هذا في الفراسة في الخيل. لكن إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، بالتوسم يتوسمون، يعني ينظر في الشيء ويتوقع وراءه شيئا فيكون على النحو الذي توقعه. هذا أو هذه الموهبة من الله عز وجل اختصها بكمال أمرها لسليمان عليه الصلاة والسلام، فأعطاه منها الكمال وأعطاه منها أعلى المراتب، وأعطى غيره من الخلق كذلك. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعطي كل إنسان ما يصلح لهذا الإنسان. علم الفراسة علم عظيم جدا، وأصلها أنها وهب من الله، ما هيش اكتساب للإنسان لا، ولكن الإنسان يتعلم العلوم الشرعية ويتعلم وينظر، ولكن في النهاية هذا من الله، هبة لإنسان يكون على شيء من أمر الفراسة، قد يزيد وقد يقل من الناس. من أهل الفراسة في ديننا كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان له تفرسات عجيبة جدا، أن ينظر في أشياء ويتوقع أشياء فتكون على النحو الذي يتوقعه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء عنه أن رجلا جاء لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو رآه عمر وهو يسير، فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: هذا كاهنهم، هذا كاهنهم. في رواية قال: لست ذا رأي إن لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة، يعني كان كاهنا في الجاهلية. وقال علي الرجل، جابوا له هذا الرجل، فسأله عمر: كنت كاهنا؟ كنت كاهنا؟ فالرجل قال: ما رأيته استقبل مسلم بشر من ذلك، يعني أنا رجل مسلم تستقبلني بهذا الشيء. فإذا بعمر يلح عليه، فالرجل قال: أنا فعلا كنت كاهنا في الجاهلية. وكان فراسة من عمر، نظر إليه فعرف شيئا فقال بهذا الشيء فكان على نحو ما قاله. يقولون من فراسته التي تفرغ بها عن الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، مقام سيدنا إبراهيم هنالك عند الكعبة، قال: لو اتخذنا مصلى صلينا وراءه، فأنزل الله عز وجل القرآن بما يوافق عمر رضي الله عنه، قال: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ومستحيل حيكون أن ربنا منزلها عشان عمر قالها، القرآن قبل ما يخلق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنزل القرآن إلى السماء الدنيا قبل عمر وقبل غير. ولكن الغرض أنه وافق عمر بقوله ما هو في القرآن، وافق عمر قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لقد كتبنا في الزبور، الزبور صحف داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، من بعد الذكر، الذكر القرآن، قد كتبنا ذلك في القرآن وأثبتنا ذلك في الزبور قبل أن نخلق أنبياءهم، كتبنا ذلك أن الأرض سيرثها عبادنا الصالحون. إذن فالقرآن قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل وجود عمر، قبل وجود غيره. فعمر منه أنه رأى ذلك فوافق ما هو مكتوب عند الله عز وجل في كتابه، وافق رأيه ما هو ذلك. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن، ولا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بشيء، لأن أمره تشريع عليه الصلاة والسلام، مستحيل يأمر صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتي الوحي إليه. ولكن عمر طلب ذلك ونزلت الآية على ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعمر وافق ما قاله الله عز وجل من قبل، فأنزل الله عز وجل بذلك آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى آخره. أيضا قال عمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم حين أغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فقال ذلك ونزل القرآن بما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وشاوره النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى في يوم بدر: إن إيه رأيك في الأسرى؟ قال: نقتلهم، نقتل الأسرى. وشاور أبا بكر وغيره رضي الله عن الجميع، فرأوا إنه لا، نمن عليهم ونتركهم أو نأخذ منهم مالا نستعين به على جهادهم، ونزل القرآن يوافق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لمسكم فيما أخذتم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيم. فالغرض إنه عمر كان من أفرس الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن يا ترى كونوا أفرس الناس هيبقى معناه أن كل ما يقول حاجة تبقى صواب، وما أو كل ما يرى رأيا ويبقى ما فيش حد غيره؟ ما كانش استشار الناس، ما كانش استشار الناس. ولكن الله عز وجل يري آيات من آياته سبحانه وتبارك وتعالى في بعض من خلقه. أبي عمر رضي الله عنه في مرة من المرات جاءته امرأة تشكو زوجها، تشكو، فقالت: هو خير، أو هو من خير أهل الدنيا. المرأة بتقول للعمر رضي الله عنه إن زوجها من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي، ثم أدركها الحياء، ثم أدرك المرأة الحياء. فعمر بن الخطاب قال: جزاك الله خيرا، فقد أحسنت الثناء. هنا لم يتفطن المرأة عزيه، هنا عمر اللي صاحب فراسة عظيمة، ولكن الله عز وجل مش هيجعله الإنسان اللي في كل شيء لا يفهم كل شيء، لا، ولكن جعل لغيره حظا ونصيبا. فمن الناس اللي مولودين رجل اسمه كعب بن ثور رضي الله عنه، فقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت الشكوى إليك، لقد أبلغت الشكوى، اشتكت لك شكوى كبيرة، أول تمشي واخد بالك منها إزاي؟ فقال: وما اشتكت؟ فقالت: قال زوجها. قال: علي بهما، هات المرأة هات زوجها. فجم الاثنين، فقال لكعب بن ثور: اقضي بينهما، اقضي. فقال: أقضي وأنت شاهد، أنت الأمير، أقضي وأنت شاهد. قال: إنك قد فطنت، أو فطنت لما لم أفطن له، أنت فطنت الحاجة أنا ما فطنتش لها. فقال: إن الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال لزوجها: صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما. يعني كأنك متزوج أربع نساء، فإذا كنت متزوج أربع نساء هيبقى من حقها اليوم، طيب خلي ثلاث أيام لربك تصوم فيها وخللها هي يوم تفطر فيه، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. يبقى كأنك متزوج أربعة، يبقى هي ناصبها ليلة ويوم، كل أربع أيام اديها حقها في ذلك، واعبد ربك في الثلاثة الباقية كما تشاء. فقال عمر رضي الله عنه: هذا أعجب من الأول. يعني القضية اللي انت الأول فطنت لأنا ما خدتش بالي منه، هذا عجيب، وانك القضاء بتاعك ده أعجب. انت لا ما تكونش هنا، انت تصلح تبقى قاضي. وولاه فجعله قاضيا لأهل البصرة. قالوا: فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة بسبب فطنته رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولم يكن عمر وحده ولا كعب وحدهم، ولكن الله عز وجل قسم من ذلك العلم على من يشاء من خلقه، فجعل لهم نصيبا منه. أبا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ينظر لواحد من أصحابه جاي وقال: يأتي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. يعني واحد يجي يقعد هنا في عينيه أثر الزنا، فقال الرجل بينكر عليه ويقول له: اطلاع على الغيب؟ طيب انت فاكر نفسك تعذب؟ قال: لا، ولكن شيء يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن. فكان كما قال، وكان هو في الطريق رأى امرأة ونظر الى المرأة في الطريق، فقال عثمان توسما: هذا الشيء على نحو هو لم يرى، ولكن وافق الواقع الذي كان. علي بن ابي طالب كان له من ذلك ايضا شيء عجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذهبت امرأة إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها في قضية، والقضية كانت أن رجلين من قريش دفع إلى هذه المرأة 100 دينار، اثنين قرشيين دفع للمرأة 100 دينار وقال لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، احنا الاثنين عطيك 100 دينار اهو، لما نيجي احنا الاثنين تدينا هذه الأمانة، ما تدفعهاش لواحد منا وحده. ولبس حولا ومحدش منهما جاء، فجاء أحدهما فقال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير، صاحبي مات ادفعي لي الفلوس. فرفضت المرأة وقالت إنكما قلتما لي لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها إليك، فثقل عليها بأهلها وجيرانها، بدأ يجيب لها وصايت من الأهل والجيران لغاية ما ضغطوا عليها، راحت عطية للرجل 100 دينار، خذ 100 دينار وظهر الثاني بعد كده وقال لها ها فين 100 دينار بتاعتنا، فقالت صاحبك جاء وأخذها، قال لا نرتفع للحاكم، نروح للحاكم بقى، احنا قلنا ما تدفعش الا لنا احنا الاثنين. ارتفع لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فاراد ان يقضي عليها، ان انت ايه اللي خلاكي تدفعي 100 دينار للتاني بقى هتغرمي نصيب ده عشان مش من حقك تتصرفي. فلما كاد يقضي عليها فقالت له ادفعنا الى علي رضي الله عنه، ادفعنا الى علي، بلاش تقضي انت في هذه القضيه، ودينا لعلي بن ابي طالب. فدفعهما الى علي رضي الله عنه، فعرف علي أنهما مكر بها، يعني عملوا حيلة عشان يأخذوا 100 دينار مرتين. فعلي رضي الله عنه قال لهما علي، قال هو طبعا واحد اللي موجود الثاني مش موجود، فقال له علي رضي الله عنه أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ فقال بلى. قال فإن مالك عندنا، خلاص عندي أنا المال ده حدهولك، اذهب فجئ بصاحبك روح هات. يعني هي كانت الحيلة بتاعتهم ان المرأة مش هتعرف تجيب الرجل الثاني اللي خد 100 دينار، هتجيبه ازاي عشان يغرم؟ فعلي في ذكائه رضي الله عنه وبفراسته الزم الثاني، روح هات صاحبك وانا اغرم لك 100 دينار. طبعا اذا ظهر صاحبه هياخد علقة لما يشبع على المكر اللي مكر بهذه المرأة. فدي من الفراسات. من أصحاب الفراسة اللي كانوا مشهورين بذلك أحد القضاة وهو إياس بن معاوية بن قرة بن حيدة القشيري رضي الله تبارك وتعالى عنه. إياس بن معاوية كان له في ذلك حظ عظيم جدا، وكان الناس يذهبون يتعلمون من إياس. إياس تابعي أبو صحابي معاوية بن قرة صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا ابنه، وكان مشهورا بالذكاء رضي الله عنه، وكانوا يتعلمون منه ذلك، وكان البعض يقولوا له ان احنا يعني علمنا هذا العلم، فيخبر ان هذا وهب من الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن يتعلموا العلوم الشرعيه، تعلموا العلوم الشرعيه وربنا يفتح عليك في ذلك. من قضائه اللي الناس كانوا يعجبون منهم، يقول استودع رجلا من امناء الناس مالا ثم رجع فطلبه فجحده، فاتى اياسا فاخبره، فقال له إياس انصرف واكتم أمرك. القضية إن هو كان قاضيا إياس رضي الله عنه، ورجل من الناس استودع عند إنسان أمين حتى عنده مال، خد هذا المال شيلهولي، وبعد فترة ده بيطلب المال، الرجل قال له مالكش عندي حاجة، ما خدتش منك حاجة. فراح للقاضي اللي هو إياس وقال أنا اديت مالا لفلان شلهولي، وبعدين لما جيت أطلبه رفض يعطيني وقال لي إن مالكش عندي شيء. فقال له إياس انصرف واكتم أمرك، روح دلوقتي واسكت، ما تقولش إنك جيت عندي ولا تعلمه أنك أتيتني، ثم عد إلي بعد يومين. عمل إيه إياس؟ دعا هذا المودع، عرف طبعا أن هذا المودع نصاب وحرامي، يبقى طمع في قليل مال الرجل ممكن يطمع في أكثر من ذلك. فقال لهذا الرجل إني قد حضر مال كثير، قال لهذا الرجل الحرامي، قال له حضر مال كثير في عندنا وأريد أن أسلمه إليك، أنت رجل أمين عايزك تشيله في البيت، روح اكنس البيت بتاعك وحضره عشان نحط هذا المال فيه. الرجل فرح وراح بيته وجهز نفسه، وده الثاني بعد يومين لإياس، فقال اذهب فقل له هات المال وإلا شكوتك للقاضي، روح قل له هات المال ولا هشتكيك للقاضي. طبعا اشتكي للقاضي يبقى مش هياخد المال الكثير، فذهب إليه وراح عطيله هذا المال. وبعد راح للقاضي يطلب منه بقى فين المال اللي انت حتشيلي في البيت، فزجره وانتهره وقال لا تقربني يا خائن، انت انسان خائن، واثبت خيانته بذلك في الامر. قصة اخرى عجيبة لإياس ابن معاوية في ذلك، 4 نسوة جاءوا عنده في المجلس بتاعه فياس بيكلم اللي حواليه ويقول أما إحداهن فحامل والأخرى فمرضع والأخرى ثيب والأخرى بكر، أربع نساء كل واحدة، وهو جالس في مكانه وتعجبوا لأمره. عرفت منين؟ راحوا يستكشفوا الأمر، يسألوا النسوة، فعلا واحدة طلعت حامل، الثانية مرضع، الثالثة ثيب، الرابعة بكر. فسألوا فقال أما الحامل فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها. طبعا النساء كن محتجبات حجابا عظيما ما يبدوش منها شيء، فهي لما تقف أمامه مع ثقل الحجاب كل شوية ترفعه عن بطنها، فشعر أن هذه حامل، أن مضيقها خانئها الحجاب كل شوية ترفعه عن بطنها. وقالوا أما المرضع فكانت تضرب ثديها، يعني وهي تتكلم ما تاخدش بالها، خايفة كأن ثديها ينزل منه حاجة فتضع يدها على ثديها. قال فعرفت أنها مرضع. وأما السيد فكانت تكلمني وعيني في عينها، أنه الفرق بين البكر والسيد. قال وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض، يعني المرأة السيد عندها جراءة ما هياش عند المرأة البكر، فاكتشف الأربعة من مجرد الكلام فقط معه وهو القاضي. قصة عجيبة من قصصه رضي الله عنه أنه استودع رجل لغيره مالا فدحده هذا الإنسان فرفعه إلى إياس فسأله إن أنت اديته فين هذا المال، دفعت له فين هذا المال؟ فقال في البرية، في الصحراء، في الصحراء. فقال أين؟ قال عند شجرة. الثاني أنكر ولا عرف الصحراء ولا عرف الشجرة اللي بيقول عليها هذا الإنسان. فقال له اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها، روح عند الشجرة دي اللي انت اديته عندها المال، يمكن تاخدتش بالك ودفنت المال عندها. ذهب الرجل اليها وإياس قاعد ينظر لهذا الآخر فترة. أخر الرجل وبعدين إياس بينظر في القضايا، وبعدين فجأة راح مكلم هذا الرجل. أتراه وصل إلى هذه الشجرة؟ لاحظ الرجل في الأول قال له ولا عرف الشجرة ولا عرف الصحراء اللي بيقول عليها. فقال لا الأمر طويل، لسه بدري، لسه بدري، يا قائد هاتي المال. أخذ منه المال. أمر شوف احنا بنضحك عليه ولكنه حاجة عجيبة من عجائب هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. من اللي كان يضرب به المثل أيضا في الفراسة، كان يقولون المعتضد أحد الخلفاء، خلفاء بني العباس، المعتضد كان له عجائب من أمر الفراسة، يتفرس في الشيء فيكون على، كان يقولون المعتضد أحد الخلفاء، خلفاء بني العباس، المعتضد كان له عجائب من أمر الفراسة، يتفرس في الشيء فيكون على النحو الذي رأاه. فيذكرون أنه كخلفاء، خلفاء بني العباس، المعتضد كان له عجائب من أمر الفراسة، يتفرس في الشيء فيكون على النحو الذي رأاه. فيذكرون أنه كان جالسا يشاهد الصناع فرأى فيهم أسود منكر الخلقة شديد المرح، يعمل ضعف ما يعمل الصناع، بيبني بناء وبعدين بيتفرج على العمال الصناعية اللي شغالين، فلقى واحد فيهم أسود زنجي وشكله منكر كده، وبعدين عمال شغال أكتر من غيره وفرحان قوي كده، مرح عمال في شغله، ومش العادة الصناعية يشتغلوا على هذه الصورة. قاعد ينظر إليه شوية كده وبعدين جابه وسأله عن أمره. اتلجلج الرجل فقال لبعض جلسائه أي شيء يقع لكم في أمره؟ ايه رأيكم في هذا الشيء؟ قالوا من هذا حتى تصرف اليه فكرك؟ انت بقى يعني سايب كل البلد وعمال تبص للي ده، من هذا؟ لعله لا عيال له وهو خالي القلب. قال لقد خمنت امرا في امره وما احسبه باطلا، اما ان يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة، او يكون لصا يتستر بالعمل. ده يا إما معاه فلوس كتيرة فهو كأنه في العمل ده بيداري على حاجة تانية، يا إما لص بيتستر بالعمل جاي يسرق حاجة. فدعا به واستدعى بالضراب فضربه وحلف له إن لم يصدقه أن يضرب عنقه. هنا لاحظ ان الشيء ده كده شكله ظلم، يعني تجيب واحد كده من غير حاجة ولا حد اشتكاه وتعمل، بس هي دي بقى الفراسة، الفراسة اللي مش لأي حد من الخلق. فهنا هذا الأمير لما هدد الرجل إذا بالرجل يعترف ويقول لي الأمان هتأمني، فقال نعم إلا فيما يجب عليك بالشرع، وده من ذكائه إن لك الأمان إلا ما يجب بالشرع، فهذا ظن إن هو بيأمنه مطلقا. فحكى له القصة بتاعته، فقال كنت أعمل في الآجر في الطوب، فاجتاز رجل في وسطه هميان، فجاء إلى مكان فجلس وهو لا يعلم مكانه، فحل الهميان وأخرج منه دنانير. يبقى كأنه هو فعلا زي ما توصل فيه إنه لص، ومش لص بس، ده هو أخذ الدنانير وراح قتل الرجل وخده وحطه في الفرن بتاع الطوب وطم عليه بالكده. أخذ الدنانير علشان يوري أمام الناس إن هو من كسبه بقى يشتغل معهم عشان يداري على شيء. فاكتشفه المعتضد العباسي، قال الرجل بيحكي له حملته على كتفي وطرحته في الأتون في الفرن يعني، فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة، يعني شوف الإجرام بتاعه، حرق الرجل في الفرن بتاع الطوب وخرج العظام ورماها في النهر. قال فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير، وإذا على الهميان مكتوب فلان ابن فلان لجراب يعني بتاعها، فعرف صاحبه وجاب امرأته فقالت هذا زوجي ولي منه هذا الطفل، خرج وقت كذا وكذا ومعه 1000 دينار فغاب إلى الآن، فسلمها الدنانير وأمرها أن تعتد، جوزها خلاص مات، وأمر بضرب عنق هذا الأسود وحمل جثته إلى هذا الأتون فحرقه فيه كما حرق صاحبه. هنا مين يتخيل هذا الشيء بهذه النظرة، إن شاف واحد بس فرحان شوية بنفسه، فالصناعية مش عادتهم إنه فرحان بنفسه قوي كده وبيشيل ويعمل أكتر من غيره، يبقى ضروري وراء هذا الإنسان شيء. من الحاجات كان المنصور الخليفة العباسي أيضا كان له مثل ذلك، رجل جاءه فأخبره أنه خرج في تجارة فكسب مالا ودفع هذا المال إلى امرأته، ثم طلبه من المرأة فذكرت أنه سرق من البيت، رجل شغال ورجع لبيته حط الفلوس بتاعته الدنانير، فالمرأة قالت له اتسرقت. المنصور بيسأله ان هذه المرأة، واسئلة غريبة قوي، يقول له زوجتك اتجوزتها بقالك قد ايه؟ قال سنة. طيب بكر ولا سيب؟ قال سيب. يخطر في باله حاجة فيقوم يقول له ايه؟ لك ولد من غيرك؟ لها ولد من غيرك؟ قال لا. فدعا المنصور بقارورة فيها طيب، طيب ما فيش زيه في البلد، له رائحة نفاذة، وبعدين قال للرجل خذ هذا الطيب لعله يذهب غمك. الطيب هنا حاجات غريبة، القول نفسه راجل بيشتكي له الفلوس اتسرقت بالبيت ويدي له طيب يقول له خد الطيب دي لعله يذهب غمك، وبعدين يجيب 4 من الناس يسلطهم على أبواب المدينة، وكل واحد على باب المدينة اللي يشم حد ليه ريحة هذا الطيب يجيبهولي، وفعلا تعدي أيام ويجيبوله رجل رائحته هذا الطيب. هو ظن ايه وتخيل ايه؟ تخيل ان المرأة لها عشيق، واحد بتحبه، وان المرأة بتسرق جزءها عشان تدي لهذا الانسان الاخر. طيب اذا سرقت منه المال يبقى لو لقت مع جوزها الطيب العادة الرجل حيدي الطيب لمراته، المرأة حتدي الطيب لعشقها، فكان كما ظن المنصور واتقبض على الانسان وترد المال لصاحب المال. يعني كان لهم في ذلك من الأشياء حاجات عجيبة جدا. شوفوا مثلا شريك دخل على المهدي فقال الخاتم للخادم هات عودا للقاضي، هات عودا للقاضي، بخر القاضي يعني الشريك القاضي كان من أعظم القضاة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما يدخل على الخليفة الخليفة عايز يعني يكرمه، فقال هات عودا للقاضي، يجيب له نبخر القاضي. الخادم ما خدش باله وراح جاب له عود، قالت الطرب العود، فجاب العود فوضعه في حجر القاضي. طبعا القاضي لو نظر الى هذا الشيء والخليفة بيفعل فيه هذا هتبقى مصيبة، ولكن نظر شريك وقال ما هذا ما هذا، التاني لحق نفسه بسرعة وقال هذا العود أخذه صاحب العسكر البارحة فأحببت أن يكون كسره على يديك. تخلص هذا الشيء إنه عشان تكسره بدل ما يعمل له فضيحة عند الناس. وأشياء كثيرة من هذا القبيل. الغرض أن علم الفراسة علم من الله سبحانه وتعالى يهبه لإنسان كما وهب لسليمان من ذلك علمه وهبه لغيره من الناس كعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه وعلي وغيره من الناس. ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يهب لعباده ما يشاء من فضله. فالمفترض في الإنسان المؤمن إذا وجد نعمة عند غيره ألا يحسده على هذه النعمة وأن يسأل الله عز وجل أن يبقيها وإن شاء سأل لنفسه مثلها. فربنا نهانا عن الحسد والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. ربنا أمرنا أن نتعوذ ومن شر حاسد إذا حسد. فعلمنا من سير الأنبياء كيف أعطى الأب شيئا وأعطى الابن شيئا آخر لم يحسد أحدهم الآخر على النعمة ولكن شكر الله سبحانه تبارك وتعالى على النعم. وسليمان شكر الله عز وجل على النعمة وعلى نعمه على والدي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكذلك المؤمن يسأل ربه سبحانه أن رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.